أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب، وعن الحرير والاستبرق والديباد والميثرة الحمراء والقسي وآنية الفضة. هذا الحديث ذكرناه بالأمس، وذكره الإمام البيهقي رحمه الله في المنع من اتخاذ أو لبس أو الشرب في آنية الفضة وآنية الذهب. قلنا إن هذا الحديث حديث طويل موجود في الصحيحين، حديث البراء بن عازب، وفيه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فهم جدا أن نعرف ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبع والفوائد المبنية عليها، وكذلك المناهي التي فيه نهى عن سبع صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لفظ البخاري: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن شرب الفضة وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، فكانت أول هذه السبع قال عيادة المريض. وذكرنا في الحديث السابق أن عيادة المريض في الأمر هنا منه صلى الله عليه وسلم أمر محمول على الندب، إلا أن تكون أرحاما، صلة الرحم الابن مع أبيه وأمه وأرحامه، يبقى هنا يكون على وجوب صلة الأرحام. لكن على العموم الأصل في عيادة المريض أنها على الاستحباب، بل على تأكد الاستحباب. ذكرنا أن لزيارة المريض آداب، والإنسان حين يعرف أنه حين يزور المريض هو ذاهب إلى بستان من بساتين الجنة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في مخرفة من مخارف الجنة، يعني بستان من بساتين الجنة، وأن الذي يذهب إلى المريض يستغفر له 70,000 ملك. يعني هنا سبب عظيم جدا في عيادة المريض، فكلما كان الإنسان أقرب للمريض والمريض يحتاج إليه، كلما كان هذا أعظم لهذا الإنسان في ثواب. ذكرنا أيضا أنه في عيادة المريض ينبغي أن تكون غبة، لا تكون على طول، وخاصة من الإنسان اللي مش متعود يكون بينه وبين هذا المريض زيارة، يبقى على ذلك يكون غبا حتى لا يزعج المريض، يبقى يراعي الإنسان حال المريض. المريض محتاج للزيارة يذهب إليه، المريض ممنوع عنه الزيارة لا يذهب إليه. قد يكون إنسان مريضا بمرض بدني، يكون مريض مرضا نفسي، فهنا حسب مرض الإنسان وأنه يحتاج لأنه يزور إنسان. أحيانا المريض النفسي يمنعه عنه محدش يزور سوه لغاية ما يهدأ وكذا، وأحيانا يقول لا، لابد أن يعيش في جو موجود فيه ناس كتير عشان يأخذ ويدي معاه ويزول عنه الذي فيه. بحسب حالة المريض يحتاج من يعوله ومن يكون معه بجواره، وخاصة الأقربون أو المحبين لهذا الإنسان. تكره إطالة القعود أو يكره إطالة القعود عند المريض حتى لا يضجر المريض، وذكرنا أنه بحسب احتياج المريض. قد يحتاج لإنسان يجلس معه ساعة، قد يحتاج لإنسان آخر يجلس أكثر، قد لا يحتاج لإنسان ثالث. يبقى الإنسان الذي يزور المريض زيارته لله سبحانه، ما يضركش بقى أنه هو عايزك تقعد شوية وتمشي، مش عايزك تقعد خالص، ما تفرش عند الإنسان طالما أنك تزور من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. عيادة المريض تكون لله سبحانه ليست للناس. والإنسان حين يرى أو يسمع قول الله عز وجل: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يقوم إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إيه المانع يعني أن أنا أوصل لبيت المريض وقال لي ارجع مش عايزك اليوم؟ ولا مانع أبدا، ولا شيء في هذا الشيء. وما تحطوش حاجز نفسي تقول والله ما أنا زيره تاني ومش عامله، هذا شيء قبيح قبيح، يقوى بالمسلم أن يكون كذلك. نذكر مرة من مرات كان لنا أخ من إخواننا أهل العلم كان في القاهرة وكان مريضا وبلغنا أنه مريض، وسافرنا إليه في يوم من رمضان في القاهرة في السيدة زينب، وخد مننا وقت طويل قوي على ما وصلنا اليوم ده، من أول اليوم لغاية ما وصلنا هناك قبل المغرب عنده على ما عرفنا البيت بتاعه. ووصلنا ببساطة أهل البيت قالوا يعني ما بيقبلش حد، لا بيقبل شيء، واحنا رايحين له مسكين. والله فرحنا جدا جدا بهذا الشيء، وتذكرنا الآية إذا قيل لكم ارجعوا وارجعوا، الحاجة جميلة جدا الحمد لله. وكان أجمل زيارة زرناها إن احنا ما قابلناش المريض ورجعنا بيتنا هنا، كانت الساعة 2 بالليل طالعين من الصبح يومها، رجعنا الساعة 2 بالليل في هذا اليوم في رمضان. وما زال الواحد يفتكر هذا الشيء إن شيء يعني من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى ومن نعمة الله سبحانه، إن نذهب مجموعة من الإخوة للغاية القاهرة ونرجع ولا شيء ولا شيء. إحنا إذا ذهبنا لنأخذ الأجر لا يضرنا قبلنا المريض ولا ما قبلناه، وجدناه حيا وجدناه ميتا ولا لا ما تفرقش أبدا، لأن الأجر أنت رايح للأجر، الذي يحصل الأجر إيه يضرك بقى. أنت رحت الشغل قال لك ما تشتغلش، خد الأجرة بتاعتك اللي أنت تعبت فيه ولا شيء. فلذلك يكن على بالك هذا الأمر دائما، إنك لما تزور إنسان توقع أن يقال لك مش فاضي مشغول في الحمام كذا مش فضيلك النهاردة، يقوم تقبل هذا شيء بصدر رحب. لكن الأنانية في الإنسان والغرور تجعله أنا يتقال لي كذا، أنا اتكرش من على باب البيت وقال لي امشي وانزل وكذا، أنا هذا غرور الإنسان. استشعر نفسك من أنت، أنت من تراب، أنت من طين. التراب حين تستشعر التراب، التراب اللي بتدوسه بالقدم، التراب اللي انت بتتقذره ويجي على الأفطان بتاعك تقعد تنفض الأفطان، انت من هذا التراب اللي بتداس عليك الأقدام. انت من النطفة اللي جات في الثياب تقوم تستحمى من أجلها، اللي بتغسل في الثياب هذا اللي بتستقذره. فلا تتعالى، لا تتعالى، تواضع لله. من تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه الله. الإنسان الذي يستكبر ويرى نفسه إنه أهل كل ما يروح حتى ناس يفتحوا له ناس يقفوا له ناس يعظموا له، هذا مغرور، هذا مغرور. مرة وإحنا في المدينة ماشيين مع الشيخ أبو بكر الجزائري أكرمه الله بارك الله فيه، راجل عالم عالم المدينة الشيخ أبو بكر الجزائري، ماشي في الطريق وبيسلم على السلام عليكم. والله لقينا بعض ناس ما بيردوش عليه السلام. الشيخ أبو بكر الجزائري اللي فاكرين لما جه هنا المسجد عندنا من 20-30 سنة، شوفوا الناس هيشيلوش الناس هيشيلوش هنا في مصر، وهناك مرة يطلع من يدي المسجد في الدرس بتاعه في مسجد نبوي ويمشي في الطريق السلام عليكم وسلم على الناس، ترد ناس ما تردش، يقوم يقول إيه ما يستحيش يقولها، نوقظهم بالسلام، نصحيهم من الغفلة اللي هم فيه بالسلام، ولا شيء ولا يمتنع من إنه يلقي السلام. نتأدب بأدب هؤلاء العلماء، أن الإنسان يتواضع في نفسه ولا يرى نفسه أن الناس لازم تقوم له الناس احتراما، لا لا، من سره ذلك فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. التواضع، التواضع عظيم جدا. كنت أقرأ في سيرة حياة أحد العلماء اللي اسمه عيم ابن حماد، يقول كان في أثناء يعني الكلام بيروي حديثا عن عبد الله بن مبارك، وكان نعيم له منزلة عظيمة جدا عند الناس وله قدر وله، وكان في الجلسة يحيى ابن معين، يحيى ابن معين سمعه وهو يروي هذا الحديث، قال ما حدث بهذا الحديث عبد الله بن مبارك، ما حدث بهذا. قال له يعني غضب، وكأن الغضب دات لنفسه يعني الآن غضب نفسه، قال أترد عليه يعني أنت أعرف جيت ست ترد عليه؟ قال إنما أريد زينك، أنا عايز زينك، ما أريد إلا زينك، يعني أنت إمام وأنت عالم كبير وبعدين بتروي الحديث هذا، لا هذا ليس من حديث. قال بل هو من حديثه. قال والله ما هو من حديثه ولا سمعته أنت منه، لن تسمعت الحديث منه ولا هذا الحديث، يعني أنت مخطئ في هذا. غضب الشيخ وغضب الناس الجلوس، وقام الشيخ ودخل إلى بيته ثم رجع طلع راجع الكتب بتاعه وراجع، قال من زعم أن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث؟ هذا الذي جالس أمامه يقول هذا الشيء. لا شك أن يحيى بن معين كان شديدا وما كانش ينبغي أن يرد بهذه الصورة، ولكن حبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعله يقول هذا الشيء. الأمر معروف له قواعد معروفة عنده، لا شك أنه في شيء من الخطأ أنه أمام الناس كده يقول له أخطأت وكذا، ولكن خاف أن الحديث ينتشر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. ولكن على كل إلا عجبنا في هذا الشيء مش يحيى بن معين، وإن كان أحسن رضي الله عنه، لما عجبنا الشيخ، الشيخ أخذه الغضب
ومع ذلك يرجع يمدح في من قدح فيه. يقول من يزعم أنك لست أمير المؤمنين في علم الحديث؟ أنت أمير المؤمنين في علم الحديث. غلطت أنا غلطت وأنت أصبت في هذا الشيء، رضي الله عن الجميع. الإنسان حين يعرف قدر نفسه أنه إنسان، أنه بشر، أنه من طين، أنه راجع إلى الله، وأن الله يحاسبه سبحانه وتبارك وتعالى، يتواضع. من تواضع لله رفعه الله، من استكبر على الخلق وضعه الله، وأبى الله أن يرفع شيئا إلا وضع. نرجع مرة ثانية ونقول يستحب للعائد، ولا من كلام الإمام النووي رحمه الله، إذا طمع في حياة المريض أن يدعو له، سواء رضع حياته أو كانت حياته محتملة، يعني احتمال يعيش احتمال يموت، يبقى ينفس له في الحياة ويقول إن شاء الله تصحى، زي ما ذكرنا في الحديث السابق. إذا وجد أنه خلاص بقى فيه خلاص في آخر بيحتضر، يبقى يلقنه على ما قدمنا بالأمس بالحديث، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يلقنه الشهادة قل لا إله إلا الله، أو يقول أمامه ذلك على ما قدمناه فلا نعيد. هنا نقط يذكرها لنا الإمام النووي وهو فقيه عظيم رحمة الله عليه، يقول لنا إذا أتى بالشهادة، يعني إذا قيل للمحتضر قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله، يقول لا يعاود، لا يعاود، يعني ما تكررش تاني وتالت، بدعوش تزهق وبقول قول قول خلاص هو قال سيبه لعله يخطئ بقى على هذا الشيء. قال ما لم يتكلم بكلام آخر، يمكن المريض قال حاجة تانية، عايز كذا اعملوا لي كذا الدنيا أشرب، فيستحب يقول مرة ثانية بحيث أنه يختم لهذا الإنسان بقول لا إله إلا الله. قال العلماء يستحب أن يكون الملقن غير وارث، يستحب أن يكون هنا بقى دقائق فقهية بيذكرها العلماء ومش هنتفق معاه 100%، يعني هنقول أنه قد يكون حسب الحال، كل إنسان حسب حاله. ممكن إنسان يحب أن ابنه اللي قاعده هو اللي يلقنه ابنه، فليكن هذا الشيء طالما المحبة مولودة. احيانا يكون الاب متضايق من عياله، شيء عايزين يموت، عايزيني كذا، هنا يقول لك في هذه الحاله بقى مش ابنه اللي يقول له، قال لا يقول انت عايزني اموت، انت عايزني كذا، خلي واحد تاني اللي يقول له هذا الشيء، خوفا من رد فعل المريض. رد فعل المريض مش قايل تقول لي كذا عشان اقول. قرأنا في سيرة واحد من الناس هؤلاء وهو ظنوه أنه بيحتضر وقالوا له قل لا إله إلا الله، قال والله ما لا إله أبدا، عايزيني أموت، عايزيني أموت، قال هذا الشيء. فعلى ذلك هنا لا تعرف ما الذي يقول هذا الإنسان، إذا قال فليستحب الذي يقول له ذلك أحب الحضور إليه، أحب الناس اللي يحب هذا الإنسان، صديقه الحميم، ابنه، زوجته، الإنسان القريب إليه يقول له ذلك. لذلك الفقهاء لما قالوا إنه يستحب أن يكون الملقن غير وارث علشان ما يقولش عايزني عشان أموت وتأخذ أنت الورث بتاعي، ده إذا كان يخشى من التهمة. كذلك يقولون ينبغي ألا يلقنه من يتهمه لكونه وارثا أو عدوا أو حاسدا، يعني في حدود خاصة في هذا الوقت ما يستحبش إن أهل المريض يسيبوا معاه إنسان كان بيحسده، إنسان كان بيضايقه، إنسان لا مش وقته بقى ده، إنك ما تعرفش المريض يقول إيه، يمكن إنسان ده يقول كلمة حق المريض ما يقولهاش من هذا عشان هو ده اللي بيقوله ما يقولهاش معه. فعلى ذلك يدخل على المريض من يحبه في هذه الحالة، من يحبه المريض، المريض يحب هذا الإنسان ويأنس إليه، فليكن هذا الذي يدعو له في هذه الحالة. ذكروا من ضمن اللطائف في ترجمة أبي زرعة، الإمام أبو زرعة أحد أئمة الجرح والتعديل، بل أحد المنفردين في هذا العلم رضي الله عنه، أبو حاتم الرازي، ذكروا له وهو يحتضر في أثناء وفاته أرادوا تلقينه اللي حواليه عايزين يلقنه، هذا إمام كبير جدا من أئمة الجرح والتعديل، من أئمة الحديث، الإمام أبو زرعة، لما احتضر وأرادوا تلقينه قاموا تذكروا حديث معاذ، بقى يقولوا الإمام قول فهنا حديث معاذ وهو يموت كان حديث معاذ، فهذا الإمام سمعهم ويقول ذلك، فهو حدثهم بهذا الحديث، فحدثهم بالحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن معاذ أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ومات، هو حدثهم بالحديث وهو مات رضي الله تبارك وتعالى عنه عند هذا. فكانت لطيفة من هؤلاء الحضور معه الأدب مع إمامهم، وأيضا منه أنه يعلمهم ويسوق لهم الحديث، وفضل من الله عز وجل أن يموت على قول لا إله إلا الله. أيضا جاء عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه لقن عند الموت، إمام عبد الله بن مبارك إمام من أئمة المسلمين، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الجهاد، إمام في الأخلاق، إمام قالوا 19 خصلة كان فيها إماما رحمة الله عليه ورضي الله عنه وجعلنا مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه. لقن عند الموت فأكسر عليه وهو بيموت أقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. لما أطالوا عليه علمهم قال إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. إذا قلت مرة يعني تعيد وزيد في الشيء، إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. يبقى على ذلك استحب أن الإنسان اللي بيحتضر يقال له قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله خلاص، إلا إذا ألحد ثانية بعدها تكلم في كلام من كلام الدنيا فيستحب أن يقول. لكن لعله قال لا إله إلا الله وبعد ذلك أعدي القرآن اقرأ قل هو الله حق قل أعوذ خلص، هو منشغل في ذكر الله وكل من توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلا يزاد على ذلك. أيضا إما يذكر الإمام النووي رحمه الله يقول يستحب أن يقرأ عند المحتضر سورة ياسين، أن يقرأ سورة ياسين عند المحتضر. هذا جاء فيها أثر عن أحد الصحابة وهو غضيف ابن الحارث، يعني ما ليش فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حديث المرفوع اللي هو فيما سورة ياسين اقرأوا ياسين على موتاكم ضعيف، ضعيف الإسناد. وإن القراءة ما هيش على القبور مش عند القبر، ولكن القراءة في سياق الموت وهو بيموت قالوا أن فيها فائدة بتسهل على الإنسان خروج الروح، تسهل عليه خروج الروح. الحديث اللي جاء مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا صح، هذا الذي نذكره أثر عن الصحابي، والأثر عن الصحابي لا يقوله من قبل الرأي فيه، هو عند وفاته حين اشتد سوقه اللي هو غضيف بن الحارث قال هل فيكم أحد يقرأ ياسين وهو بيموت، كأن الموت كان شديدا عليه، فهو قال للحضور حوله هل فيكم أحد يقرأ ياسين، فأحد الحضور قرأها اسمه صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ 40 آية منها قبض، لما بلغ الآية رقم 40 منها قبض هذا الصحابي الفاضل. فكان المشيخة من التابعين، يعني المشيخة من التابعين يقولون إذا قرأت عند الموت خفف عنه بها، إذا قرأت يعني أنه يستحب إنسان وهو يموت أنه يقرأ، أو أنه من عنده يقرأون له ذلك، أو يشغل سورة ياسين في أثناء ما هو بيموت، هو يتدبر ما فيها، لأن السورة فيها ذكر الموت وفيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار ورجوع إلى الله عز وجل، سورة عظيمة جدا هذه السورة. فعلى ذلك يستحب أن يسمعها المريض وهو في أثناء وفاته لعله أن يخفف عنه في سياق الموت أو في خروج الروح. أيضا ذكروا يستحب أن يستقبل به القبلة، يعني المريض إذا كان السرير بتاعه متوجه للقبلة وجه المريض إلى القبلة، إذا كان حيحصل مشقة في البيت لا، لذلك ذكروا هذا يستحب ولا يجب هذا الشيء، وإن كان منع منها البعض زي سعيد بن مسيب رحمه الله، ولكن الإمام النووي يقول هذا مجمع عليه، الإمام النووي كأنه بعده بعد سعيد بن مسيب، ولكن على كل أكثر أهل العلم على استحباب ذلك، أن المريض إذا كان نايم على ظهره فليكن وجهه إلى القبلة، إذا كان نايم على جانبه الأيمن فليكن وجهه إلى القبلة، هذا إذا لم يشق على المريض ولا على الناس، يشق عليهم هذا غاية الاستحباب وليس الفرض الواجب. أيضا مما يذكرونه للمريض يستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتمال الصبر على ما يشق من أمره. الإنسان المريض مبتلى، مبتلى، والمريض كلما ازداد عليه المرض كلما كثر ضجره، يستحب لمن حوله أن يصبر المريض وأن يصبر عليه وأن يصبر عليه، وأعذر المريض، إن ربنا الكريم سبحانه يقول ولا على المريض حرج، ربنا كريم سبحانه تبارك وتعالى، ما تبقاش أنت تفضل تفضح المريض، المريض تروح تقول لصاحبك ولا تقول لزميلك أبوي أنا في البيت عمال يزعق وعمال يعمل، ليه الفضيحة دي؟ ليه الفضيحة دي؟ لا 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 تقول هذا الشيء، ولكن أستر على المريض ما يكون منه من ضجر، ما يكون منه من شيء، أستر على المريض ولا تقل لهذا الشيء لأحد، وتحمل من المريض لأن الله سبحانه يعذره ويقول ولا على المريض حرج، ولا على المريض حرج. يقول العلماء يستحب طلب الموت في بلد شريف، يعني إنسان يدعو أن الله عز وجل يتوفى في مكة، يتوفى في المدينة، يتوفى في الجهاد في سبيل الله وهكذا. أيضا ما يذكره يستحب ألا يكره المريض على الدواء، ألا يكره، يعني ما يتشرفش الدواء بالعافية، ولكن بالملاطفة، بالملاطفة يعطى المريض إلا للضرورة، إلا للضرورة. إذا كان مريض مريضا نفسيا والأطباء أمر لازم يأخذ إبرة الآن في حالة الهادي اللي هو فيها يتلطف معه إزاي، يبقى يتكتف ويأخذ الدواء اللي بيقوله الطبيب. لكن في العادة الرفق مع المريض حتى في سقي الدواء. أيضا يقول لنا الإمام النووي رحمه الله يستحب وعظ المريض بعد عافيته، يستحب وعظ المريض، يعني لما يصحى المريض يستحب لمين بقى؟ للإنسان القريب منه، ما يبقاش الإنسان اللي ما يعرفوش يقول لك كان شمتان فيه، لا، الإنسان القريب منه يعظه، يا فلان أنت كنت مريضا وكنت خايف وانت كذا، وانت عاهدت ربنا أن أنت إذا ربنا شفاك حتكون كذا، امشي كويس واظب على الصلاة واظب على كذا. يبقى هنا ينصح المريض ويذكر بنعمة الله عز وجل عليه وأنه يوفي بالعهد، الله عز وجل يقول إن العهد كان مسؤول. أيضا ينبغي على المريض أن يحرص على تحسين خلقه، يعني قلنا أهل المريض يصبرون على سوء خلق المريض، لكن برضو المريض يحسن خلقه ويجتنب المخاصمة والمنازع في أمور الدنيا، أنه لعل تكون دي آخر حياته، فيقوم يتذكر المريض أنه يقابل ربنا ما يقبلش بسوء الخلق، ولكن يقابل ربنا بحسن الخلق. ومع كل نقول من حول المريض إن نصحوا ونصحوا برفق، وأن يتلطفون بالمريض يكفي، أن الله عز وجل يقول ولا على المريض حرج، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.